حقيقتك أنك عبد لله، أي مفتقر إليه. فالفقر الذي نعنيه في هذا الدرس من نوع آخر، قد تكون من أغنى الأغنياء وأنت في منزلة الفقر، وقد تكون من أفقر الفقراء وأنت في منزلة الكبر. على كل، الآيات الكريمة التي وردت في القرآن الكريم وفيها كلمة الفقر آيات عدة، من هذه الآيات قوله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. نفر من أصحاب رسول الله، نفر من المهاجرين، تركوا أوطانهم، تركوا أهليهم، تركوا أموالهم، وجاءوا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة. كانوا فقراء بحكم هجرتهم، وكانوا فقراء بحكم أنهم لو ضربوا في الأرض لربحوا واكتسبوا المال، ولكنهم مهدورة دماؤهم، لا يستطيعون ضربا في الأرض. هؤلاء الفقراء من خواص المؤمنين، أيضا لا يعنينا هذا المعنى الذي جاءت به هذه الآية في هذا الدرس. وقد وردت كلمة الفقر أيضا في آية ثانية، وهي قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. أيضا هؤلاء الذين يستحقون الزكاة ممن لا يجدون حاجاتهم. مرة ثانية، حتى الآية هذه ليست معنية في هذا الدرس. درسنا كله حول قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم مفتقرون إليه في وجودكم، مفتقرون إليه في إمداداتكم، مفتقرون إليه في حاجاتكم، في قيامكم، في سمعكم، في بصركم، في عقولكم، في أجهزتكم، في أعضائكم، في تأمين حاجاتكم. فالمعنى الذي نريده اليوم هو معنى يقابل معنى العبودية التي هي جوهر الإنسان. مراد القوم من الفقر، معنى القوم يعني أهل الله العارفون بالله السالكون في طريق الإيمان. مراد القوم بالفقر شيء أخص من هذا كله، وهو تحقيق العبودية والافتقار إلى الله تعالى في كل حالة. أن تكون عبدا لله حقا، أن تتحقق من عبوديتك، أن تعرف هويتك، أن تعرف نفسك. وعبوديتك تعني الافتقار إلى الله تعالى. قال: هذا المعنى، معنى العبودية، أن تعرف حقيقة ذاتك، أن تعرف هويتك، أن تعرف من أنت، أن تعرف أنك عبد ضعيف، أنت قوي بالله وضعيف في نفسك، غني في الله وضعيف في نفسك، عالم بالله وجاهل في نفسك، حكيم بالله وأخرق في نفسك. إذا تحققت من حقيقة ذاتك، قال هذه المرتبة هي مرتبة العبودية. بعض العلماء قال هذا المعنى، معنى العبودية والافتقار إلى الله، أجل من أن يسمى فقراً، لأن كلمة فقر إذا ذكرت تنصرف إلى أن إنساناً لا يجد كل حاجاته، يمد يده للناس، يتكففهم، يحس بالحرمان. هذه المرتبة أجل من أن تسمى فقراً، إنها في الحقيقة حقيقة العبودية ولبها، وعزل النفس عن مزاحمة الربوبية. الإنسان أحيانا لجهله وحمقه يتقمص صفات الربوبية، يقول لك أنا أفعل، أنا أعطي، أنا أمنع، أنا أعاقب، حينما يقول أنا فكأنه تقمص صفات العبودية، صفات الربوبية. فحقيقة الافتقار إلى الله هي أن تعزل نفسك عن صفات الربوبية، وأن تعرف أنك عبد لله عز وجل. سئل بعضهم متى يستحق الفقير اسم الفقير؟ قال إذا لم يبق عليه بقية منه. فقيل له وكيف ذلك؟ قال إذا كان له فليس له، وإذا لم يكن له فهو له. ما دام يشعر أنه على جانب من العلم فليس مفتقرا إلى الله عز وجل، ما دام يشعر أنه على جانب من القوة فليس مفتقرا إلى الله عز وجل. يذكرنا هذا المعنى بقول النبي الكريم يوسف عليه السلام: رب إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن. هو في أعلى درجات العفة، في أعلى درجات العزيمة والإرادة، ومع ذلك ما رأى عفته ذاتية، رأى عفته من الله عز وجل. يعني المفتقر إلى الله عز وجل لا يرى له لا علماً ولا حالاً ولا عملاً ولا عزيمة ولا شأناً، يرى أنه أحد أفضال الله عز وجل، هو من فضل الله، وجوده من فضل الله، ذكاؤه من فضل الله، إذا أغناه الله فهذا من فضل الله، هناك من هو أذكى منه يمد يده للناس، إذا آتاه الله الحكمة فهذا من فضل الله، إذا أعطاه الله طلاقة لسان فهذا من فضل الله. هذا معنى الافتقار إلى الله عز وجل. قال هذا الفقر أو هذه المنزلة لا تتناقض مع أن تكون غنيا ولا أن تكون مالكا، لأن هذا الغنى لا يعني ذلك المعنى، قد تكون في أعلى درجات الغنى وأنت في أعلى درجات الفقر إلى الله عز وجل، وكلما ازددت افتقارا إلى الله عز وجل زادك الله غنى، وكلما ازددت تذللا إلى الله عز وجل زادك الله عزا، وكلما ازددت خوفا من الله عز وجل زادك الله أمنا، وكلما ازددت حرصا على طاعة الله عز وجل زادك الله رفعة. فكلما خضعت ارتفعت، وكلما علوت وتكبرت خفضت. هذا المعنى الذي يقصد من كلمة الفقر. أما هناك أنبياء من أولي العزم كانوا أغنياء، سيدنا إبراهيم كان في وصف كتاب السير وكتاب التاريخ أبا الضيفان، كان من أكرم الكرماء، وآيات كثيرة وردت في إكرامه للضيف، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فكان من الذي يستطيع أن يطعم الناس دائما؟ الغني. وسيدنا سليمان الذي قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، كان غنيا وكان في الوقت نفسه مفتقرا إلى الله عز وجل. ونبينا عليه الصلاة والسلام ألم يقل الله في حقه: ووجدك عائلا فأغنى، لمن هذا الوادي؟ قال هو لك. رجل دنيوي مشرك رأى واديا من الغنم، سأل النبي عليه الصلاة والسلام: لمن هذا الوادي؟ قال هو لك. قال أتهزأ بي؟ قال لا، هو لك. قال أشهد أنك رسول الله، تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. إذا النبي كان في طور من أطوار حياته كان غنيا، وسيدنا سليمان كان غنيا، وسيدنا إبراهيم كان غنيا، فهذا لا يتناقض مع مرتبة الفقر إلى الله عز وجل. هو البطولة الإنسان ألا يسير من قبل حالة هو فيها. يعني من السهل جدا أن تنزلق إذا كنت غنيا إلى الكبر، لكن البطولة أن تكون غنيا ومفتقرا في وقت واحد، وهذا لا يستطيعه إلا مؤمن، أن تجمع بين الغنى والافتقار إلى الله عز وجل. أعجبتني كلمة في حق هؤلاء الأنبياء العظام، قال: كانوا أغنياء في فقرهم وفقراء في غناهم. أغنياء في فقرهم وفقراء في غناهم. قال: الفقر الحقيقي دوام الافتقار إلى الله في كل حال. يبدو الإنسان بحالة المرض يفتقر، أما إذا شعر أن صحته جيدة قد يستغني الإنسان. أقول، لا أقول المؤمن، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. من صفات الإنسان قبل أن يؤمن، من صفات الإنسان قبل أن يصقله الإيمان، من صفات الإنسان المعرض أنه إذا رأى نفسه قويا غنيا شديدا صحيحا استغنى عن الله عز وجل. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذا شأن أهل الإعراض، هذا شأن الجهلاء، لكن العلماء، لكن العارفين بالله، لكن كبار المؤمنين، لكن الصادقين من المؤمنين يزدادون افتقارا إلى الله وهم في أعلى درجات الغنى. قال: الفقر الحقيقي دوام الافتقار إلى الله في كل حال، وأن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة إلى الله تعالى من كل وجه. يعني كيف تغدو حياتنا لو انحبس البول؟ كيف تغدو حياتنا لو وصل إلى علمنا أن كلية تعطلت، أو أن كليتين معا توقفتا عن العمل؟ كيف تغدو حياتنا لو وصل إلى علمنا أن بعض الأجهزة توقف عن العمل؟ تقول: أنا على أي شيء؟ ما الشيء الذي بيديك؟ ما الذي يضمن للإنسان ألا تنمو خلاياه نموا عشوائيا في أعلى درجات الصحة والقوة والمناعة والذكاء والحكمة والفهم فجأة ورم خبيث؟ ماذا تملك أيها الإنسان؟ لا تملك شيئا، أنت مفتقر إلى الله في نمو الخلايا النمو المنتظم، مفتقر إلى الله عز وجل في الكليتين، في الكبد، في الغدة النخامية، في الكظر، في البنكرياس، في الطحال. الطحال عمل عملا زائدا عن وضعه الطبيعي فقتل صاحبه، فقر دم مستمر. الطحال يأخذ كرية الدم الحمراء الميتة فيحللها إلى عناصرها الأساسية، فصار هذا الطحال نشيط جدا يأخذ الكرة الحمراء الميتة والحية، فإذا هو فقر دم مستمر إلى أن مات صاحبه. المرض فرط نشاط في الطحال. فيا ترى أنا يجب أن أخشى الطحال أم أخشى الكليتين أم أخشى الكبد أم البنكرياس أم الصفراء أم النخامية أم الكظر أم الأمعاء أم الشرايين أم الدسامات أم الأوردة أم الأعصاب؟ تقول: أنا على أي شيء؟ بالمناسبة أيها الإخوة، ما هو العلم؟ أن تقول شيئا مطابقا للواقع. فإذا قلت أنا وأنت لا تملك شيئا فهذا كلام فيه جهل كبير، إذا قلت الله كلام صحيح. لذلك المؤمن ليس من قبيل يعني التأدب مع الله، من قبيل الواقعية. يقول هذا من فضل الله علي، أكرمني الله بهذا، تفضل الله علي بهذا، أجر الله على يدي هذا الخير. الحمد لله أولا وأخيرا. دائما حال المؤمن أنه يعزو كل فضيلة فيه إلى الله عز وجل، هذا الافتقار. هو الفخر واقع، بس من هو المفتقر إلى الله؟ أنت فقير فعلا. المؤمن فقير، والكافر فقير، والمشرك فقير، والفاجر فقير، والعاصي فقير. الفقر صفة ثابتة في الإنسان، أي إنسان. لكن من هو المفتقر؟ قال هو الذي يشهد افتقاره إلى الله. أنت مفتقر قولا واحدا، ولكن المفتقر إلى الله عز وجل كمقام من مقامات أهل الإيمان هو أن تشهد أنك مفتقر، أن تشهد أنك مفتقر إلى الله عز وجل. قال بعض العارفين: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. الله عز وجل دائما غني وأنا دائما فقير، دائما قوي ودائما ضعيف، دائما يعلم وأنا لا أعلم. لكنك إذا افتقرت إلى الله فأنت الذي تعلم، وأنت الغني وأنت القوي. قال هذه المرتبة، مرتبة الافتقار إلى الله عز وجل، ليست شيئا سهلا يعني تقوله بكلمة. يعني مثلا من باب الأمثلة، يعني تقول لفلان تفضل دكتور، كلمة دكتور تعني أنه إنسان ما يحمل دكتوراه، طبعا غير فخرية أولا حتى ما تتداخل الأمور، يحمل دكتوراه. ومعنى دكتوراه يعني إنسان ألف بحث بموضوع معين، لكن في البحث إبداع وجدة. معنى ذلك الإنسان أمضى 7 سنوات في هذه الشهادة، وقبل في ماجستير، وقبل في دبلوم عامة ودبلوم خاصة، وقبل في ليسانس، وقبل في شهادة ثانوية. فكلمة دكتور لا تعني أنه كلمة والله فلان مثلا واضع خاتم بيده، خاتم سهل، شراء الخاتم سهل، أما أن تكون دكتور ليس هذا من السهل. طيب قياسا على هذا المثل، أن تقول فلان في مرتبة الافتقار، يعني شيء مرتبة إيمانية عالية جدا. أقول لكم من أعلى مراتب الإيمان، بل إنها تقابل مرتبة العبودية. فأن تقول فلان مفتقر، هذه المرتبة الإيمانية العالية تحتاج إلى مقومات. قال بعض العلماء أركانها 4: علم يسوسه، وورع يحجزه، ويقين يحمله، وذكر يؤنسه. المفتقر عنده علم يسوسه، وعنده ورع يحجزه، وعنده يقين يحمله، وعنده ذكر يؤنسه. هذا الافتقار، لا افتقار بلا علم. يجب أن تعلم حقيقة نفسك، يجب أن تعلم قدرة الله عز وجل، يجب أن تعلم أن الأمر كله بيد الله، يجب أن تعلم أنه ما من حركة ولا سكنة إلا بيد الله عز وجل، ما من إنسان إلا وفي قبضة الله عز وجل. علم يسوسه وورع يحجزه، لو ما في ورع في حجاب عن الله عز وجل. فالعلم يحتاج إلى ورع، ويقين أنه لا شيء وأنت قوي، لا شيء وأنت غني، يقين يحمله على هذه المرتبة، وذكر بالله يؤنسه عن أن يكون متكبرا. حينما يفتقر يأتي الأنس بالله عز وجل. سئل أحد العلماء: متى يستريح الفقير؟ إذا بادئ ذي بدأ، كل مرة ثانية، كل المعاني التي تتوارد إلى ذهن الإنسان حينما يقرأ كلمة فقر، أو ينطق بكلمة فقر، أو يسمع كلمة فقر، لا تعنينا في هذا الدرس إطلاقا. هذا الدرس ما له علاقة بحالة الفقر الاجتماعية، هذا الدرس له علاقة بمراتب الإيمان العالية. من أرقى هذه المراتب الافتقار إلى الله، استنباطا من قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. قال: متى يستريح الفقير؟ قال: إذا لم ير لنفسه غير الوقت الذي هو فيه، يعني يعيش الوقت الذي هو فيه، لأن الماضي مضى والمستقبل غيب، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. أقول لكم هذا الكلام: أنت لا تملك إلا هذه الساعة، لأن الذي بعد هذه الساعة لا تملكه. من يضمن أن نصل إلى بيوتنا؟ من يضمن لنا إذا نمنا أن نستيقظ، وإذا خرجنا أن نعود، وإذا عدنا أن نخرج، وإذا سافرنا أن نرجع؟ من يضمن؟ فالمؤمل غيب، وما مضى فات. ما الذي تملكه؟ الساعة التي أنت فيها. لذلك هلك المسوفون. إلى أن أنتهي من تأسيس هذا المشروع سوف أصلي وسوف هلك، لأنك لا تملك المستقبل. إلى أن ينتهي الفحص الشهادة الثانوية أصلي مثلا، إلى أن أتزوج أصلي. هلك المسوفون. نعم. لبعض العلماء قول لطيف، قال: أحسن ما يتوسل به العبد إلى الله عز وجل دوام الافتقار إليه على جميع الأحوال، وملازمة السنة في جميع الأفعال، وطلب القوت من وجه حلال. الحال افتقار، والسلوك تطبيق للسنة، وكسب الرزق من وجه حلال. هذا الزكاة، هذه البطولة، رزق حلال، الحال في افتقار، الحركة وفق المنهج، يعني الحركة الظاهرة، حركة الجوارح وفق المنهج، السمع والبصر والفؤاد واللسان واليد والرجل كلها وفق الشرع. الحال مع الله افتقارا، والسلوك مع الشرع انضباطا، وكسب الرزق من وجه حلال. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. الفقر له بداية، قال: وله نهاية، وله ظاهر وله باطن. بدايته التذلل إلى الله عز وجل، طيب، ونهايته العز بالله. والله عند المؤمن عز ومنعة وإباء واعتزاز بالله عز وجل، والله لو وزع على أهل بلد لكفاهم. يعني هذا المتكبر يتكبر على من هو دونه، أما لو رأيته أمام من هو فوقه لرأيته أذل من شاته. من صفات اللؤماء أنهم إذا تعاملوا مع من هم دونهم كانوا قساة، جفاة، متعجرفين، متغطرسين، مستعلين، لا يرحمون. أما لو تراهم أمام من هم فوقهم لرأيتهم أذل من الشاة، أذل من يتيم على مائدة اللئيم. أما المؤمن لأنه افتقر إلى الله عز وجل، البداية تذلل، أما النهاية عز. اجعل لربك كل عزك يستقيم ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. بداية تذلل، نهاية عز. سبحان الله، هذه من المفارقات. يعني كلما ازددت خضوعا لله رفعك الله. أنا لا أعتقد أن في الكون كله إنسانا أشد افتقارا وخضوعا وتذللا إلى الله من رسول الله. كما أني لا أعتقد أن في الأرض كلها، في تاريخ البشرية كلها، إنسانا أعزه الله ورفعه كرسول الله. شايف العلاقة اللي فيها مفارقة؟ كلما ازددت تذللا وخضوعا وانصياعا وخوفا وحبا وعبودية، زادك الله عزا ورفعة وإباء ومكانة وجاها. ألا يكفي النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أقسم في كتابه الكريم بعمره؟ قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ألا يكفي النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في كتابه العزيز عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم؟ ألا يكفي النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما أن الله عز وجل ما خاطبه باسمه إطلاقا؟ يا أيها النبي، يا أيها الرسول، قال يا عيسى ابن مريم، وقال يا موسى، خاطب الأنبياء بأسمائهم، لكنه لم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا باسمه. طيب، ما علاقتنا بهذه المعاني؟ علاقتنا أنك كلما ازددت لله خضوعا وافتقارا وحبا وعبودية رفعك الله، رفعك، رفع شأنك، كساك ثوب هيبة، هابك الناس. من هاب الله هابه كل شيء، ومن لم يهب الله أهابه الله من كل شيء. أحيانا بتقابل شخص يكون آذن عنده خايف منه، تستغرب أنت، يعني مرتبة عالية جدا خايف من مستخدم. من اتقى الله هابه كل شيء، ومن لم يتق الله أهابه الله من كل شيء. فنحن علاقتنا به المعنى أنك إذا أردت العز، إذا أردت الرفعة، إذا أردت علو الشأن، إذا أردت أن يكسيك الله ثوب مهابة، اخضع لله. هؤلاء المتعجرفون، المتكبرون، المستعلون، علاجهم عند الله عذاب الخزي في الحياة الدنيا. الله عز وجل لحكمة بالغة، هؤلاء المتكبرون الذين استنكفوا عن عبادة الله وأبوا أن يخضعوا لله عز وجل، يذيقهم الله في الدنيا ألوان الذل، وقد يذيقهم هذا الذل من أقرب الناس إليهم، من زوجاتهم، من أولادهم، لك ابني ضربني امبارح، من أبنائهم، من أقرب الناس إليهم، ممن هم دونهم. فيا أيها الإخوة الأكارم، إذا أردت عز الدنيا ورفعتها وشأنها، إذا أردت أن تكون منيعاً مهاباً، اخضع لله، أطعه، تذلل بين يديه، مرغ جبينك في أعتابه، قل له يا رب أنا لا شيء وأنت كل شيء، يا رب إني توسلت إليك، إني تبرأت من حولي وقوتي، والتجأت إلى حولك وقوتك وعلمك يا ذا القوة المتين. هل الافتقار حال مستمر؟ يعني الطبيب إذا قال قبل أن يعالج، يا ربي ألهمني دقة التشخيص وصحة الدواء، المحامي، المدرس، التاجر، يا رب ألهمني صفقة رابحة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل السوق يقول اللهم إني أعوذ بك من يمين فاجرة أو صفقة خاسرة. له بداية التذلل، له نهاية العز، له ظاهر، ظاهره أنك مفتقر، وباطنه أنك غني، أنت أغنى الأغنياء. من أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أراد أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يدي الله أوثق منه بما في يديه، ومن أراد أن يكون أكرم الناس فليتق الله. قال: إذا عرفت معنى الفقر علمت أنه عين الغنى. الفقر إلى الله يساوي غنى حقيقي، الفقر إلى الله يساوي غنى حقيقي. طيب سؤال: أي المعنيين أفضل، أن تقول الافتقار إلى الله أكمل أم الاستغناء به أكمل؟ أي الحالين أكمل، أن تفتقر إلى الله أم أن تستغني به؟ قال: السؤال غلط، لأن الافتقار إلى الله عين الاستغناء به، والاستغناء به عين الافتقار إليه، شيئان وجهان لشيء واحد. أنت كلما افتقرت إلى الله استغنيت به، وكلما استغنيت به افتقرت إليه. فأن تقول أي الحالين، يعني أن تقول أي، إذا شيء له اسمين فرضا، شيء أيهما أعظم، إنجلترا أم بريطانيا؟ واحد مثلا، اسمان لشيء واحد. فأن تستغني بالله هو أن تفتقر إليه، وأن تفتقر إليه أن تستغني به. فقير إلى الله أنت غني، معناته غني بالله معناته فقير إلى الله. إذن لا معنى لسؤالك أنه أيهما أفضل، أن أكون مستغنيا بالله أم مفتقرا إليه، هذا سؤال في الأصل غلط. نعم. أيضا في عنا سؤال آخر طرحه غلط، أن أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ السؤال أصله غير صحيح. الأفضل أن يكون الإنسان طائع ولا عبرة لغناه أو لفقره. إذا كان فقير وطائع فهو غني عند الله، وإذا كان غني وطائع فهو غني أيضا، ما العلاقة؟ العبرة أن تكون طائعا لله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال أغناكم ولا قال أفقركم، ما قال أغناكم شاكرا ولا أفقركم صابرا، قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. انتهى الأمر. ما دمت في طاعة الله فأنت الغني بالله وأنت الفقير إليه، ما دمت في طاعة الله فأنت شاكر وأنت صابر في وقت واحد. قال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. شرحتها قبل قليل. أما الآية التي لها علاقة بهذا الدرس: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، لا هذا ولا ذا، ليس عطائي إكراما ولا منعي إهانة، لا علاقة لعطائي بالإكرام ولا بمنعي بالإهانة، لكن العلاقة إذا كنت طائعا لله عز وجل فأنت المكرم، وإذا كنت عاصيا فأنت المهان. أنا ألح على هذا المعنى لأن الإنسان لا يشعر بالطمأنينة إلا إذا كان في طاعة الله، غنيا كان أو فقيرا، لقوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال المعنى كما قيل في تفسير هذه الآية: ليس كل من وسعت عليه وأعطيته أكون قد أكرمته، ولا كل من ضيقت عليه وقدرت أكون قد أهنته. فالإكرام أن يكرم الله العبد بطاعته والإيمان به ومحبته ومعرفته، والإهانة أن يسلبه ذلك. في قول: ما استرذل الله عبدا، استرذله، ما رآه شهوانيا، رآه دنيويا، رآه متعلقا بضلالات وأوهام، ما استرذل الله عبدا إلا حضر عليه العلم والأدب. يعني أكبر حرمان أن يحرمك الله العلم والأدب، أن يحرمك معرفته، أن يحرمك طاعته، أن يحرمك القرب منه، هذا أكبر عقاب. خذ المال ما شئت، بالتعبير العامي خذه ومحق، مال قد ما بدك جاه، لكن الإكرام الحقيقي أن يمنحك الله طاعته ومحبته والشوق إليه ومعرفته وخدمة عباده، أن يؤهلك لجنته، هذا هو العطاء. سيدنا علي يقول: الغنى والفقر بعد العرض على الله، في قول مشابه لبعض العلماء قال: لا يوزن غدا الفقر ولا الغنى، ولكن يوزن الصبر والشكر، يرتفع الصابر والشاكر غنيا كان أو فقيرا. الآن في موضوع دقيق متعلق بالفقر إلى الله عز وجل. رجل وصفه بعض الأدباء، قال: لي صديق كان من أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عينيه، فكان خارجا عن سلطان بطنه. دقق في المعنى: لا يشتهي ما لا يجد، ولا يكثر إذا وجد. المفتقر إلى الله عز وجل يعني إذا الشيء توافر بين يديه ماشي الحال، الحمد لله، لا يشتهي ما لا يجد، وإذا وجد لا يكثر. هذا المقام بليق بالمفتقر إلى الله عز وجل، ليس حريصاً على شيء ليس في يديه، وليس منهمكاً في شيء بين يديه. لا الشيء الذي بين يديه يشغله عن الله عز وجل، ولا إذا افتقد هذا الشيء يشغله عن الله. يعني وجود الشيء وعدم وجوده سيان عنده، هذه من لوازم الافتقار إلى الله عز وجل. في معنى دقيق جدا أن المفتقر إلى الله قبض اليد عن الدنيا ضبطا أو طلبا، وإسكات اللسان عنها مدحا، والسلامة منها طلبا أو تركا. السلامة منها طلبا معروفة، يعني الإنسان ما ينهمك، ما ينكب، ما يقاتل من أجله، ما يضيع دينه من أجله، لكن كيف يسلم منها تركا؟ طلبا معروفة، أما لو تركها، هذا المعنى الدقيق. الآن لو فرضنا إنسان حرم نفسه أشياء أساسية بالحياة مباحة، ينشغل بهذا الشيء، ينشغل ينشغل، هو لو أكل يشتهي هذه الأكل، لو أكلها وشكر الله عز وجل والتفت إلى الأعمال الصالحة أفضل من أن يمضي كل حياته في مجاهدة مع الحرمان. يعني ترك الدنيا أيضا، تركها كلية له نتائج ليست مرضية. واحد حرم نفسه الزواج فرضا، حرم نفسه الطعام، حرم نفسه حبا بالله، طيب هذا الموقف يجعل حالة حرمان دائمة وحالة توتر دائمة، فأنت في معركة حامية مع نفسك. هذه المعركة الحامية مع النفس قد لا تنتهي بسلامة، فأنت الشيء الذي أباحه الله عز وجل أعطي نفسك الذي أباحه الله لك، عندئذ تسكن النفس، أطعمها الطعام الذي تحبه، وأعطها ما سمح الله لها به، ثم التفت إلى الله عز وجل معرفة وتفكيرا ودعوة وخدمة للخلق. يعني أحيانا الشيطان يأتي من عن أيمانهم وعن شمائلهم، فعن أيمانهم قد يأتي الشيطان عن أيمانهم، يعني دعك من الزواج، إنه مشغلة. شو مشغلة؟ ليس في الإسلامية رهبانية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فإذا عزف الإنسان عن شيء مباح والإسلام أباحه له، بنشأ عنده حالة توتر مستمرة. فهؤلاء الذين حرموا أنفسهم ما سمح الله لهم به قد يقعون في أكبر المعاصي، قد يقعون في أكبر الانحرافات. فحينما تدع الدنيا يجب أن تدعها كما أمر الله عز وجل، أن تدع الحرام منها. أما الحلال لست أورع من رسول الله ولا من أصحابه، قال عليه الصلاة والسلام: أشدكم لله خشية أنا، أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. نعم. في كلمة لطيفة قال: إن الإنسان إذا ترك الدنيا هو بشر وليس ملكا، تعلق قلبه بما يقيمه ويقيته ويعيشه، تعلق قلبه بما يقيمه ويقيته ويعيشه، وما هو محتاج إليه، فيبقى في مجاهدة شديدة مع نفسه لترك معلومها وحظها من الدنيا، وهذه قلة فقه في الطريق. بل الفقيه العارف يرد نفسه عنها بلقمة كما يرد الكلب إذا نبح عليه بكسرة. إذا كان نفسه نبحت عليه والشيء طالب شيء معقول ومسموح به، طعمية لقمة وسكتها ولا سلفتي لله عز وجل، أحسن ما يخليها في صراع دائم مع نفسه. قال: هذه طريقة الرسل، وهي طريقة العارفين من أرباب السلوك، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. إذاً ترك الدنيا كليا ليس موقفا سليما، وليس موقفا يعني يعينك على طاعة الله، لأنه ينشأ من تركها كلياً توتر وشعور بالحرمان وشعور بالحاجة، وقد تقع في مشكلة أخطر مما لو أخذت المباح منها. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله، فما رعوها حق رعايتها. كمان كلمة اسمعوها حرفيا، قال: العارف البصير يجعل عوض مجاهدته لنفسه في ترك شهوة مباحة مجاهدته لأعداء الله من شياطين الإنس والجن وقطاع الطريق على القلوب كأهل البدع من بني العلم، ويستفرغ قواه في حربهم ومجاهدتهم، ويتقوى على ذلك بما سمح الله له به من مباحات. يعني أنت يكون لك عمل، تفوق بدراستك، تفوق بتجارتك، تزوج، أسس بيت، وعندئذ فرغ نفسك لله عز وجل. أما أن تعيش في حالة حرمان مستمر وتوتر مستمر وإحساس بالشوق إلى شيء مباح، هذا يحجبك عن الله عز وجل. فهذا من قلة الفقه. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل واقف في الشمس، وشمس الحجاز تعرفونها، فسأل عنه فقال: نذر أن يقف في الشمس. فقال عليه الصلاة والسلام: مروه فليتحول، إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. يعني الله غني عن تعذيب نفسك، كل باعتدال، وتزوج، وكساب المال، وانفقه بالحلال، وحضار مجالس علم، وتعرف إلى الله، وادعو إلى الله، وخذوم الناس، هكذا. هذا الوضع المثالي الواقعي، إسلام واقعي، إنه دين الفطرة. من من آفات ترك الدنيا كليا، قال التطلع إلى ما في أيدي الناس إذا مسته الحاجة. نعم. ومن آفات ترك الدنيا كليا ما يأتيه من كبر وعجب وزهو في زهده أحيانا. قال الفقر الصحيح السلامة من آفات الأخذ والترك، وهذا لا يحصل إلا بفقه في الفقر. في شيء آخر من لوازم الفقر إلى الله عز وجل، أن يتخلى العبد عن رؤيته أعماله. أيام الإنسان الله عز وجل يكرمه بعمل صالح، هذا العمل الصالح إذا أكرمه به رأى نفسه عظيما به، رؤية هذا العمل والتركيز عليه والحديث عنه دائما هذا مما يجعل هذا العمل حجابا بينك وبين الله عز وجل. رؤية العمل ربما كان حجابا بينك وبين الله. المفتقر إلى الله مفتقر إليه حتى في الأعمال الصالحة، مفتقر إليه حتى في الأعمال الصالحة. فإذا الله عز وجل جعل هدى الناس على يدك، ربما إذا نظرت إلى هذا العمل كان هذا العمل العظيم نفسه حجابا بينك وبين الله. ربما كان هذا العمل العظيم نفسه حجابا بينك وبين الله. إذا الله عز وجل أكرمك ببناء مسجد، ربما كان هذا العمل العظيم إذا نظرت إليه وحدثت الناس عنه وركزت عليه وقلت أنا فعلت وأنا تركت، هذا العمل العظيم ربما كان حجابا بينك وبين الله. إذا أمكنك الله من خدمة إنسان خدمة جليلة وأنقذته بها أو أنقذت حياته، ونظرت إلى عملك دائما ونسيت أن الله تفضل عليك به، نسيت أن الله عز وجل خلقه ونسبه إليك، رؤية العمل الصالح نفسه قد يحجبك عن الله عز وجل. فمن لوازم الافتقار إلى الله ألا ترى لك عملا، أن ترى أن عملك الصالح الذي أكرمك الله به إنما هو محض فضل من الله عز وجل. أحد العارفين بالله حضرته الوفاة، فمزق ابنه قميصا له على نفسه من شدة ألمه، مزق ابنه قميصا. فتح أبو عثمان عينيه، يعني تحضره الوفاة وهو في السياق، فقال يا بني خلاف السنة في الظاهر علامة رياء الباطن، السنة ألا تمزق الثوب. إذا الإنسان جاء خبر مؤلم، ضرب الخدود وتمزيق الثياب والمناداة بالويل، هذا خلاف السنة. كل من خالف السنة في الظاهر ينطوي على رياء في الباطن. يعني أنا أقول لكم، يعني حتى الأعمال الصالحة يجب أن تنسبها إلى الله عز وجل، حتى الحزن المقدس يجب أن يكون وفق السنة. آخر فقرة في الدرس، من افتقر إلى الله تعالى اغتنى. أبدا، من افتقر إلى الله تعالى اغتنى. والغنى نوعان، غنى بالله وغنى عن غير الله، وهما حقيقة الفقر. إذا كنت فقير إلى الله أنت مستغني بالله ومستغني عن غير الله. قال له سلني حاجتك. أحد الخلفاء العباسيين كان يحج البيت، فالتقى بعالم جليل، التقاه في الحرم المكي، قال سلني حاجتك. قال له والله إني لأستحي أن أسأل غير الله في بيت الله. فلما التقى به خارج الحرم قال سلني حاجتك. قال والله ما سألتها من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ فقال سلني حاجتك، قال له أريد أن أنجو من النار، قال له هذه ليست بيدي، قال له إذن ليس لي حاجة عندك، انتهى الأمر. فمن علامة الفقر إلى الله أن تستغني بالله وأن تستغني عن غير الله أبدا. الذي يطمع بما في أيدي الناس ليس مفتقرا إلى الله عز وجل. يعني ربما قلتم في أنفسكم هذا المستوى، يعني مستوى العارفين بالله، أنا أتمنى أن يكون هذا مستوى المؤمنين. يعني الافتقار إلى الله عز وجل لك مظهر فخم، ما في مانع، أنيق في مظهرك، نظيف، لك بيت، لك عمل، متفوق في تجارتك، في صناعتك، في عملك، في وظيفتك، في علمك، هذا لا يمنع أن تكون فقير إلى الله عز وجل. ليس هناك تناقض إطلاقاً بين مرتبة الافتقار إلى الله عز وجل وبين مرتبة أن تشعر بحقيقة عبوديتك لله عز وجل وحقيقة نفسك المحتاجة إلى الله في كل شيء. لذلك اسمعوا مني هذه القاعدة: الإنسان إما أن يتكل على الله وإما أن يتكل على نفسه في كل أطوار حياته. من اتكل على الله كفاه الله كل مؤنة، ومن اتكل على نفسه أوكله الله إياها. في علمك، في عملك، في تدبيرك، في تربية أولادك، في تجارتك، في صناعتك، في علاقاتك الاجتماعية، في لقاءاتك، في سفرك، حينما تتكل على الله عندئذ يكفيك كل مؤنة. وحينما تقول هي جهزتها، وهذه راجعتها، وهذه أكدتها، حينما تقول راجعت هذا الشيء وجهزته، قد يفاجئك بعطب خطير في وقت مزعج جدا. فلذلك دعاء السفر، دعاء قبل أن تقوم بأي عمل، هذا دليل الافتقار إلى الله عز وجل. وما من إنسان مؤمن قبل أن يقدم على أي عمل يقول: يا رب أعني، يا رب سدد خطاي، يا رب سدد قولي، ألهمني الصواب، ألهمني الحكمة، يا رب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا جئت سهلا سهلا. فهذا الدعاء معناه افتقار إلى الله عز وجل. فالافتقار من لوازم المؤمنين، بل الافتقار سمة أساسية من سمات أهل الإيمان. والافتقار يعني أنك عرفت حقيقتك وعرفت عبوديتك لله عز وجل. والافتقار من أعلى مراتب الإيمان في الدنيا. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وآمنا في أوطاننا، واجعل هذا البلد آمنا سخيا رخيا، وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.